صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن الإجارة لا تبطل بموت المجري أو بموت المستأجر، ولكن ذلك فيما إذا كان المجير له حق الإيجار بالنسبة إلى تلك المدة، وأما إذا فرضنا أنه لم يكن له هذا الحق كما إذا كان المجير هو الموقوف عليه فآجر الوقت مدة تزيد على أمره، فبالنسبة إلى الزائد تكون الإجارة فضولية لا محالة، فإن أمزاها البتن السابق لاحق حكم بصحته إلا كان فاسدا. وكذلك الكلام في من كان مالكا للمنفعة بالوصية مثلا، فقوصي له منفعة الدار ما دام حياته، فإذا آجرها مدة تزيد على زمان حياته في الزائد يحتاج صحة الإجارة إلى الإجازة، وبدون الإجازة يحكم بالبطلان. استثنى من ذلك ما إذا كان المجير يعني من إجارة الوقت، استثنى ما إذا كان المجير هو المتولي فآجر الوقت لمصلحة البطون الموجودة وغير الموجودة، يعني البطون اللاحقة، فآجر الوقت مدة طويلة لمصلحة في ذلك يحكم بصحة العقد، وتنفذ الإجارة حينئذ ولا تبطل بموت الموقوف عليه الطبقة الموجودة ولا بموت المتولي، لا تبطل. أما بالنسبة إلى موت الموقوف عليه فعدم البطلان باطل، فإنهم أجنبيون عن الإجارة، والموجر والمستأجر شخصان آخران، فإذا كانت الإجارة صحيحة كما هو المفروض أن المتولي آجر إجارة صحيحة واجدة للشروط وعلى طبق المصلحة وله الولاية على ذلك، لا موجب للبطلان بموت شخص أجنبي الموقوف عليه أجنبي عن هذه الإجارة. وأما بالنسبة إلى المجير وهو المتولي فالأمر أيضا كذلك، فإن المتولي وإن كانت ولايته محدودة بزمان حياته وبعد مماته يكون المتولي شخصا آخر لا محالة، إلا أن متعلق التولية غير مقيد بزمانين، فكما للمتولي إذا وجد موجب من موجبات البيع له أن يبيع العين الموقوفة، يبيعها ويبدلها بشيء آخر أو بغير تبديل يصرف ثمنها في مصرف الوقف، إذا كان هنا مقتضى لجواز البيع كذلك له أن يوجر الوقف مدة طويلة، فإن متعلق الولاية غير محدود بحد خاص، كل ما يرى من المصلحة في الوقف له أن يتصرف هذا التصرف، فإذا كان تصرفه سائغا وكان نافذا لا موجب للبطلان بعد موت المجير، ليس هنا أي شيء يوجب بطلان الإجارة. ففي مثل إجارة الوقف لو فرضنا أن الإجارة صحيحة كانت نافذة حتى بعد الموت. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن الإجارة في غير الوقت اذا آجر نفسه لخدمة بحيث كانت المباشرة ملحوظة للطرفين الموجر والمستاجر، او كان متعلق العمل هو المستاجر كما فرضنا انه اذا آجره ليخلق رأسه مثلا او ليحمله من مكان الى مكان اخر، وفرضنا انه مات. ذكر الماتن قدس الله نفسه انه تنفسه الإجارة، وقلنا انه لا بد من التفصيل بما ذكرناه. اذا كان الموت كاشفا عن عدم القدرة على ايجاد هذا العمل في الخارج، كما اذا كان الموت قبل ذلك الزمان زمان الإجارة، او في اثناء المدة، او لم تكن هنا مدة وكان الموت في زمان لم يكن هذا الزمان يسع ذلك العمل في الخارج، في مثل ذلك يحكم بالبطلان كما ذكره. فأما إذا فرضنا أن الزمان كان واسعا والأجير أخر هذا العمل إلى أن مات، أفرز أن تأخيره أيضا كان جائزا، لا يكشف هذا الموت عن بطلان الإجارة، بل الإجارة صحيحة، كل منهما يملك على الآخر شيئا، هذا يملك عليه العمل وذاك يملك عليه الأجرة، فالعمل في ذمة ذلك الشخص أي الأجير، حيث لا يمكن تسليمه ينتقل إلى البدل لا محالة. لشيخنا الأستاذ قدس الله نفسه هنا تعليقة، وذكر قدس الله نفسه أن الحكم بالبطلان إنما يصح فيما إذا كانت المباشرة قيدا، وأما فيما إذا لم يكن قيدا وكان شرطا فيثبت الخيار للمستاجر. إذا مات الأجير يثبت الخيار للمستاجر، كما في إجارة الدار التي اشترط فيها سكن المستأجر، يعني الفرع الذي بعد هذا الفعل. ما ذكره قدس الله نفسه وإن كان يمكن فرضه في مورد على نحو الندرة والشذوذ كما أشرنا إليه سابقا، إلا أنه على خلاف الارتكاز العرفي، فإنا ذكرنا فيما تقدم، وهو أيضا قدس الله نفسه يسلم ذلك في أن الشروط في باب الأعمال وفي باب الكليات يرجع إلى التقييد. فإذا آجر نفسه لخدمة واشترط أن تكون الخدمة بمباشرته يكون هذا قيدا، يرجع في الحقيقة إلى أن العمل المستأجر عليه هو خدمة نفسه، وهذا هو موضوع الكلام. وأما الإيجار على الخدمة على نحو الكلي سواء كان منه أو من غيره، ويشترط أن يكون هذا بنفسه يعني على نحو الالتزام في الالتزام، أمر ممكن ليس بمستحيل قابل للتسمر، ولكنه خلاف الارتكاز العرفي. ذكرنا أن القيود الشروط في باب الأعمال يرجع إلى القيد، فلو آجره أن يسلي سنة عن ميتين واشترط المباشرة، معناه أن متعلق الإيجار هو صلاة نفسه بالمباشرة، لا الجامع بينه وبين غيره، ويكون هذا من قبيل الاشتراط. تقدم الكلام في ذلك مبسنا. وأما ما ذكره الماتن أخيرا أنه إذا آجر داره واشترط سكن المستأجر بنفسه فمات له الخيار، أشرنا أمس إلى أن هذا لا يتم على الإطلاق، وإنما يتم فيما إذا تخلفت الورثة عن العمل بالشرط. بيان ذلك أن متعلق الإيجار قد يكون سكن الميت بنفسه، كما أنه يستأجر دابة لركوب نفسه بحيث لا يملك إلا المنفعة المقيدة بسكن نفسه بركوب نفسه أو بسكن نفسه. إذا كان متعلق الإجارة هو هذا الدار مقيدا بأن يسكنها بنفسه فيحكم ببطلان الإجارة، لا أنه يثبت الخيار للمجير باعتبار أن هذه المنفعة لم تكن مملوكة للمجير من الأول، يعني غير قابل للتحقق في الخارج، وكل منفعة لا يمكن تحققها في الخارج لا يمكن أن يتعلق به الإجارة، فالإجارة تكون باطلة من الأول، إجارة على أمر غير مكتوب. وإذا فرضنا أنه غير مقيد ومن قبيل الشرط كما ذكرنا، لأن الإجارة إنما تعلقت بالدار لا بالعمل، ملك المستأجر منفعة الدار، ولكن اشترط عليه أن يسكنها بنفسه، فإن كان المراد بهذا الاشتراط تحقق السكنى في الخارج من المستأجر لغرض فيه، المجر له غرض ويريد أن يكون الساكن في الدار هو الزيد مثلا، فاشترط على المستأجر أن يسكنها، وليس للمستأجر عدم السكنى ولو بجعل البيت مثلا محرزا ومخزنا. إذا كان المراد هذا من الشرط فهذا شرط غير مكتوب، يبطل هذا الشرط، لأن المفروض أن الميت بعدما مات يستكشف أنه لم يكن قادرا على السكنى فيما بعد ذلك، إما في أثناء المدة أو قبل المدة أصلا، فلنفرض أنه آجر الدار بعد شهرين بعد سنتين، منفعة السنة الآتية آجرها من الآن، واشترط على المستأجر أن يسكنها بحيث كان السكنى خارجا شرطا في الإجارة، وبعد ذلك مات فيكون هذا داخلا في الشرط غير المقدور، يعني كشف أن المستأجر لم يكن قادرا على هذا الشرط، فإذا لم يكن قادرا لا يصح الشرط فلا يكون له الخيار أيضا، باطل هذا الشرط، ينكشف أنه كان شرطا باطلا، وإن تخيل المجر والمستأجر أنه شرط صحيح. وهكذا يفرز الكلام فيما إذا لم يكن ميتا، كما إذا فرزنا أنه حبس في مكان فلا يتمكن من السكنى في هذا الدار، أو سافر إلى بلد آخر ولا يمكنه المجيء إلى هذا البلد كما يتفق في زماننا هذا، أيضا يستكشف في جميع ذلك أن الشرط كان غير مقدور، وكل شرط كان غير مقدور يحكم ببطلانه، ولا يشمله دليل نفوذ الشرط ووجوب البقاء بالشرط، فإذا بطل الشرط فلا أثر له أصلا في خيار أو في غير خيار. وتارة يكون معنى الاشتراط على ما هو المتعارف خارجا أن يكون الساكن في هذا الدار هو أو عائلته أو يجعله محرزا أو غير ذلك من التصرفات، فقط لا يسكن غيره الأجنبي لا يسلم الدار إلى أجنبيين. المتفاهم العرفي من أن يسكن الدار بنفسه هو هذا المعنى، فإن رجع الشرط إلى ذلك فهو أمر مقدور، يمكن أن يسكن الدار عائلة المرحوم، ويمكن أن تجعل الدار محرزا ومخزنا وغير ذلك من الاستفادات الخارجية، فقط يستثنى الإسكان الغير بإسكان الأجنبي إن كان الشرط مهاجا، كما لعله هو المرتكز في الأذهان، في حين زين لا موجب لثبوت الخيار للمجير إلا إذا تخلفت الورثة، فلو فرزنا أنهم أسكنوا في هذا الدار شخصا آخر إما بإجارة أو بتبرع أو بغير ذلك، حينئذ يثبت للموجر الخيار فيخسر. ثم تعرض قدس الله نفسه بالنسبة إلى أموال السبي وبالنسبة إلى نفس السبي. إذا فرزنا أن الولي ولي السبي من أبيه أو جده أو الوصي من قبلهما القيم عليه، إذا فرزنا آجر السبي أو آجر أموال السبي، فهل تكون هذه الإجارة مع المصلحة تبعا؟ فهل تكون هذه الإجارة نافذة حتى بعد بلوغ السبي أو لا تكون نافذة؟ أو في ذلك تفصيل. أما بالنسبة إلى الأموال فلا ينبغي الشك في نفوذ هذه الإجارة، وأنه ليس للسبي بعد البلوغ فسخ هذه الإجارة، وذلك لأن دليل الولاية مطلقة، ولي على الإطلاق بالنسبة إلى أموال السبي كما له أن يبيع أموال السبي أينا ومنفعتا، يبيع أموال السبي وينقلها إلى شخص آخر إذا اقتضت المصلحة ذلك، له أن يبقي العين ويملك المنافع عدة سنين. مقتضى إطلاق دليل جواز تصرف الولي في مال المولى عليه أنه يجوز التصرف إذا كان على نحو المصلحة يجوز هذا التصرف على الإطلاق، فالولاية وإن كانت مقيدة، يعني ولاية إلى زمان البلوغ وبعد البلوغ والرشد ليس له الولاية، إلا أن متعلق الولاية غير مقيدة بشيء، له أن يتصرف في مال الولي على طبق المصلحة. إنما جعل الولي وليا لذلك ليراعي الغبطة ومصلحة الصغير، فله التصرف في مال الصغير إذا اقتضت المصلحة ذلك، بلا فرق بين أن يكون التصرف في العين كالبيع أو التصرف في المنفعة مؤقتا أو غير مؤقتين، يعني مؤقتا بزمان الصغر أو غير مؤقتين حتى بإدخال زمان البلوغ يوجد دار اليتيم 20 سنة إذا كانت المصلحة مقتضية لذلك، فلا موجب للتوقف في صحة ذلك، ولا تبطل هذه الإجارة بموت الموجر وهو الولي كما ذكرناه في الوقت، كما ليس للصغير، بل فسخ هذا العقد بعد بلوغه وبنعبى أنه لا يرضى بذلك مثلا. الظاهر أن هذا مما لا أشكال فيه. وأما بالنسبة إلى نفس السبي فلم يدل دليل على ولاية الولي بالنسبة إلى نفس الصغير حتى بالنسبة إلى ما بعد بلوغه، فيوجره 20 سنة مثلا، لم يدل أي دليل على صحة ذلك. للولي أن يتصرف في الصغير في نفس الصغير في زمان صغره، يوجره يوجر الصغير في كل يوم كذا مقداره في كل شهر يجوز له ذلك، وأما جواز تصرفه في ما بعد بلوغه يحتاج هذا إلى دليل، ولم يدل دليل على ذلك. نعم في خصوص النكاح يزوجها أو يزوجه الولي دل الدليل على صحته، وأن تزويج الولي نافذ في حق الصغير ولو كان الزواج زواجا دائما، وأما في غير الزواج لم تثبت هذه الولاية. يوجر الصغير 20 سنة أو 30 سنة حتى إذا كانت على طبق المصلحة، فإذا آجر الولي السبي وكان زمانه أكثر وأزيد من زمان بلوغه بالنسبة إلى ما بعد البلوغ والرشد تكون الإجارة فزولية ويحتاج إلى الإجازة. استثنى الماتن قدس الله نفسه من هذا صورة واحدة وهي ما إذا توقفت المسلحة على ذلك، بمعنى أن إجارة مال السبي في مدة معينة 5 سنين أو 4 سنين ليست فيه مسلحة، وإن بل ربما يكون الطفل يتزرر بذلك، والمسلحة تقتضي أن يوجر ماله داره مثلا 20 سنة أو 15 سنة ففي مثل ذلك حكم بجواز التصرف والإجارة وأنه يكون نافذا حتى فيما بعد البلوغ، ونتكلم فيه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في إجارة الولي مال الصغير أو نفس الصغير زائدا على مقدار على زمان بلوغه، فهل تصح هذه الإجارة وتكون نافذة أو لا تكون نافذة؟ ذكرنا أنه بالنسبة إلى أملاك الصغير إذا رأى الولي مصلحة في ذلك فله الإيجار، ولو كان زائدا على زمان بلوغه، والوجه في ذلك إطلاق دليل الولاية، فإن الولاية وإن كانت محدودة إلى زمان البلوغ إلا أن المولى عليه مطلق، فيجوز له بيع هذا المال ونقله إلى الأبد، كما يجوز تمليك منافع المال ولو فرضنا أن المنافع متأخرة عن زمان البلوغ، بل يصح ذلك مستقلا وبدون ذميمة إلى زمان الصغر، كما لو رأى المصلحة في إيجار مال الصغير ودار الصغير مثلا يوجرها بعد 10 سنوات أو بعد 15 سنة ابتداء، يعني تكون المنفعة المنتقلة إلى المستأجر متأخرة عن زمان البلوغ، باعتبار أنها مملوكة للصغير فعلا، كما أن الصغير مالك للعين مالك لمنافعه الأبدية، فللولي أن يملك شيئا من هذه المنافع من الآن، يملكها للمستأجر بإجارة أو بغير إجارة كصلح وغير ذلك. فإطلاق دليل الولاية وأن للولي أن يتصرف في مال الصغير كيفما يشاء على حسب ما تقتضيه المصلحة، مقتضى هذا الدليل هو نفوذ هذا التصرف، سواء كان في زمان الصغر أم كان بعد الصغر منزما إلى المنافع حال الصغر أو مستقلا، كل ذلك لا مانع منه إذا اقتضت المصلحة ذلك وكان التصرف تصرفا معقولا ينفذ هذا التصرف من الولي. وأما بالنسبة إلى نفس السرير أيضا لا ينبغي الإشكال في جواز إجارة الولي الصغيرة في زمان صغره، باعتبار أنه ولي أمره، فيجوز له هذه الإجارة وتكون نافذة. وأما بالنسبة إلى ما بعد البلوغ ذكرنا أنه لم يدل دليل على ثبوت الولاية له للولي بالنسبة إلى ما بعد البلوغ، وعدم الدليل على الولاية كاف في عدم النفوذ، فالظاهر كما ذهب إليه بعضهم أن مثل هذا التصرف لا يكون نافذا، فللصبي بعد بلوغه ان يجيد هذه الإدارة ان لا يجيدها، يعني حسب الحقيقة تكون هذه الإدارة فزولية بالنسبة إلى ما بعد البلوغ، فيكون للصغير حق الإجازة وحق الرد، له أن يرد وله أن يجيش. استثنى قدس الله نفسه عن ذلك صورة واحدة، وهي ما إذا كانت مصلحة الأجيب مصلحة السبي اللازمة المراعاة مقتضية للإجارة كذلك، يعني إجارة الصغير زمان صغره ليس فيها مصلحة للصغير بل فيها مفسدة له، ولكن بزميمة زمان البلوغ فيه مصلحة في إجارة الصغير مصلحة، ففي مثل ذلك يجوز للولي أن يلاحظ غبطة الصغير ومصلحة الصغير فيوجره بأكثر من زمان صغره ويدخل من زمان البلوغ شيئا، في مثل ذلك تكون الإجارة نافذة. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأن مجرد وجود المصلحة غير كافية في ثبوت الولاية له. إذا فرضنا أن إجارة الصغير في زمان صغره غير صالحة وليس فيها فائدة للصغير، ولكن إذا انضم إلى ذلك إدخال شيء من زمان بلوغه بإجارة الصغير في هذه المدة التي يقع بعضها بعد البلوغ فيه مصلحة، لا يكون هذا مجوزا للإجارة، ليس لكل أحد التصرف في مال الغير أو في نفس الغير بمجرد أن فيه مصلحة، لا بد هنا من دليل الولاية، فإذا كان دليل الولاية قاصرا عن مثل ذلك لم يثبت بدليل أن للولي أن يتصرف في نفس الصغير فيما بعد بلوغه، عدم الدليل على الولاية كاف بعدم النفوذ. مجرد أن المصلحة يقتضي ذلك أي أثر للمصلحة، كما إذا فرضنا أن المصلحة اقتضت أن يوجر الصغير وغير الصغير الكبير أيضا يوجره لذلك، أي أثر في ذلك بالنسبة إلى الكبير ليس له ولاية عليه. نعم لو فرضنا أن المصلحة مصلحة لازمة المراعاة كما هو أخذه في عنوان كلامه أولا، يعني بحيث يجب ذلك، لو فرضنا أن حفظ نفس الصغير متوقف على إيجاره مدة تزيد على زمان بلوغه وإلا فيقتل مثلا، فلنفرض عاجزا لو آجرنا الصغير إلى مدة طويلة يكون محفوظا من القتل وإلا فيقتل أو يموت، ليس هنا أحد يتحفز به ويحفظه من الجهات الخارجية فيبقى بل بلا معين فيموت قهرا، والولي لا يتمكن من إزالة شؤونه. لو فرضنا أن المصلحة بحد يجب مراعاتها ويلزم مراعات هذه المصلحة، إذن يدخل هذا في الأمور الحسبية وترجع الولاية حينئذ إلى الحاكم الشرعي لا إلى ولي الصغير، ليس لولي الصغير أن يوجر بأكثر من مدة صغره فإنه لم يدل دليل على الولاية. إذا فرضنا أن هذه الإجارة لا بد منها، يعني تجب هذه الإجارة حسبة من جهة حفظ الصغير مثلا من الهلاك، ففي مثل ذلك يكون حال الصغير حال الكبير، أين يجري هذا في الكبير؟ لو فرضنا أن كبيرا لو لم يوجر نفسه من أحدين يقتل أو يموت وهو لا يوجر نفسه، الحاكم يجبره على ذلك لأنه ولي الممتنع ويوجله حفظا لنفسه باعتبار أن حفظ النفس المحترمة واجب. فلا يثبت بذلك ولاية لولي الصغير يعني الأب والجد أب الوسيع كما أخذه في عنوان كلامه، بل يدخل هذا في الأمور الحسبية فتكون الولاية حينئذ للحاكم لا مانع من أن يجر الحاكم الصغير بعد زمان بلوغه، من الآن يجر بعد زمان بلوغه حفظا لنفسه وبقاية له. وأما ثبوت الولاية لأبيه أو لجده فهذا يحتاج إلى دليل، وليس لنا دليل حتى في موارد الضرورة واقتضاء المصلحة اللازمة المراعاة. ثم ذكر قدس الله نفسه حال المرأة إذا آجرت نفسها وبعد ذلك تزوجت وكان استمتاع الزوج منافيا لهذه الإجارة. آجر نفسها أن تخدم كل يوم مثلا أو كل ليلتين لأحد، فكانت منافع هذه المرأة ملكا للمستأجر، وبعد ذلك تزوجت وكان استمتاع الزوج منافيا لذلك، يعني كانت الإجارة منافيا لحق الزوج ولحق الاستمتاع. في مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه ليس للزوج تفريط حق الغير، فإن هذه المنافع ملك لشخص آخر، الزوج إنما يحق له الاستمتاع فيما يرجع إلى الزوجة لا فيما كان ملكا لشخص آخر. فالإجارة تتقدم ولا يكون له للزوج حق في تفويت حق المستأجر، والوجه في ذلك ظاهر فيما ذكره. فإن المرأة كانت مالكة لمنافعها وقد ملك منافعها من شخص آخر في وقت كان لها التمليك، فالمنافع أصبحت ملكا لشخص آخر وهو المستأجر. والزوج حينما تزوج كانت المرأة من هذه الجهة مسلوبة المنفعة، كانت منتقلة منافعها إلى الغير، فليس للزوج تفويت ملك الغير وتفويت حق الغير، وإنما يتمتع بما يكون للزوجة، يعني الأمور الراجعة إلى نفس الزوجة لا إلى حق شخص آخر. فإذا كانت الإجارة صحيحة وواجدة للشرائط طبعا تكون المنافع ملكا للغير، فيشبه بيع العين مسلوبة المنفعة، يشبه ذلك. المرأة أيضا إذا كانت منافعها ملكا لشخص آخر فليس للزوج تفويت هذه الجهة وما هو راجع إلى الغير، وإنما حقه يكون ثابتا في الزوجة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا آجر أبده من شخصين مدة 5 سنوات 10 سنوات آجر أبده وكان مالكا للأبد ولمنافع الأبد، وبعد ذلك أعتق الأبد، لا إشكال في أن الأبد ليس له أن يرجع إلى المولى بالنسبة إلى منافعه التي استوفاها المولى بالإيجار، فيطالبه بعوض تلك المنافع باعتبار أن هذه المنافع منافع زمان الحرية، والمفروض أنه اعتق فصار حرا، ولكنه أجير بالنسبة إلى شخص آخر. ليس للعبد مطالبة بدل منافعه باعتبار أن المولى قد استوفى هذه المنافع بأخذ الأجرة بإزائها، هذا واضح. بالنسبة إلى بعض الشافعية أنهم قالوا بجماد المطالبة، فإن المالك قد استوفى ملكه لم تكن هذه المنافع ملكا للعبد في أي زمان، وإنما المنافع كالعين ملك للمولى، والمولى قد استوفى المنافع وأخذ الأجر بإيذائها، بقيت العين مجردة وهو العبد فأعتقه، أعتق عبدا مسلوب المنفعة باعتبار أن المولى استوفى، فليس هنا موجب لرجوع العبد إلى المولى ومطالبته بعبز منافعه التي ملكها من شخص آخر. وهذا ظاهر. يبقى الكلام بالنسبة إلى نفقة العبد، وأن نفقة العبد على من؟ إذا فرضنا أنه معتق وعمله ملك للغير، لا بد أن يشتغل للغير، فنفقته من أين تكون؟ من أين تكون نفقته ويعيش بذلك بالنفقة؟ مفروض الكلام لا بد أن يكون فيما إذا لم يشترط على المستأجر نفقة العبد، كما صرح به قدس الله نفسه في عبارته، وإلا فالنفقة على المستأجر ويجب عليه أن يعطي نفقة العبد. وأيضا مفروض الكلام لا بد أن يكون في مورد تكون الخدمة مستوعبة للزمان، يعني لا يكون للعبد مجال للكسب لنفسه، بل جميع أوقاته أجير، المولى آجره بتمام منافعه، بتمام منافع العبد، فلم يبق مجالا لكسب العبد لنفسه، لا بد أن يكون محل الكلام وآجر. وأما لو فرضنا أنه أبقى مقدارا يمكن العبد أن يكسب لنفقة نفسه، كما إذا فرضنا أنه آجر العبد من شخص كل يوم ساعة أو ساعتين أو أكثر، بحيث يمكن العبد أن يكسب في غير هذا الزمان لنفسه بكسب يحصل به على معاشه، هذا أيضا لابد أن يكون خارجا من محل الكلام، فإنه حر يتمكن من الكسب بنفسه، فلا يجب نفقته على أي أحد كسائر الأحرار. مقدار من منافعه مملوك للغير، والمقدار الآخر باق على حاله، فيكتسب في المقدار الباقي ويتعيش بذلك حاله حال سائر الأحرار المتمكنين من الكسب وإدارة شؤونهم. هذا أيضا لابد أن يخرج عن محل الكلام، وإن أخذ ذلك الماتن قدس الله نفسه في الوجه الثاني وفي القول الثاني، الظاهر أنه لا موجب لذلك. فهاتان الصورتان خارجتان عن محل الكلام. محل الكلام فيما إذا لم يتمكن الأب من إدارة شؤونه وتحصيل نفقته باعتبار أن منافعه مملوكة للغير، ولا بد من أن يختم الغير، فذكر هنا وجوها. الأول مختاره قدس الله نفسه أن يكون نفقته على مولاه باعتبار أن المولى حيث استوفى منافعه في زمان حريته وبعد إتقه، فكأنه مملوك له، والمملوك تجب نفقته على مالكه ومولاه، وهنا المعتق بمنزلة المالك فتجب عليه النفقة. هذا هو الوجه الذي قواه قدس الله نفسه. الوجه الثاني أن تكون نفقته على بيت المال باعتبار أنه فقير لا يتمكن من عاشة نفسه، فبيت المال هو المتكفل لأمور المسلمين، وكل من أجز عن الكسب ولم يتمكن من النفقة تجب نفقته على الإمام وهو ولي المسلمين ينفق عليهم من بيت المال من زكاة أو غير زكاة. وعلى تقديره أن لا يكون بيت مالين ولم يمكن الإنفاق من فحاله حال سائر الفقراء الذين لا يتمكنون من إعاشة أنفسهم يجب على المسلمين إعاشتهم وجوبا كفائيا ولا بد من حفظ النفوس المحترمة من الهلاك. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه يكسب لنفسه بلازمان باعتبار أن حفظ النفس مقدم على كل واجبين، فله أن يكسب في هذه الصورة وإن كانت خدمته مملوكة للغير، حيث إن حفظ نفسه متوقف على الكاس فيترك الخدمة بمقدار الضرورة ويكتسب لنفسه ويتعيش به بلا زمانه. الوجه الرابع أين هذا الوجه ولكن مع الزمان، كالأكل في المخمسة الذي يجوز له أن يأكل من مال الغير ولكن يزمن باعتبار أن الضرورة إنما ترفع الحكم التكليفي وهو الحرمة دون الحكم الوزعي وهو الزمان، فيكتسب لنفسه ويتعيش به ولكن مع الزمان للمستأجر، فيكون بدله ثابتا في ذمته، بعد ذلك إذا تمكن يؤدي ذلك. وأما الوجه الخامس أنه من بيت المال ذكرنا أنه مبالغ ليس وجه آخر. وعين الوجه الثاني باعتبار أن التمكن من الكسب خارج عن محل الكلام، محل الكلام عجزه عن إدارة نفسه وإعاشة نفسه. قبل قدس الله نفسه الوجه الأول، ولكن الظاهر أن الصحيح هو الوجه الثاني ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا آجر عبده مدة من الزمان وبعد ذلك أعتقه، فلا إشكال في صحة هذا العتق وأن العبد لا يرجع إلى مولاه بالنسبة إلى الإجارة التي وقعت بإزاء عمله، فإن المالك كان مالكا للعين والمنفعة وقد استوفى المنفعة، فليس للعبد حق الرجوع إلى مولاه وإن نسب ذلك إلى بعض الشافعية. يبقى الكلام في أن نفقة العبد في هذا الزمان الذي هو أجير للغير ولا بد أن يشتغل له، فنفقته على من؟ قد يفرز أنه اشترط نفقته على المستأجر كما فرزه الماطن قدس الله نفسه، ففي هذه الصورة لا إشكال في أن النفقة على المستأجر ويجب عليه أداء نفقته. فإذا فرزنا أنه لم يشترط عليه ولكن العبد قادر على التكسب باعتبار أن الإجارة لا تشغل جميع أزمنته، فيتمكن من الكسب في غير زمان العمل للمستأجر، كما لو فرزنا أنه كان أجيرا له في النهار لخياطة أو بناء أو كتابة أو غير ذلك من خدمة في غير ذلك الزمان يتمكن من الكسب لنفقته فيجب عليه الكسب تحصيلا لنفقته، ولا تجب نفقته على أي أحد. الظاهر أنه ينبغي أن لا يكون هذا محلا للكلام بينهم، فإنه كسائر الأحرار لا فرق بينه وبين سائر الأحرار في أنه يتمكن من نفقة نفسه من جهة كسبه، فلا تجب نفقته على أي أحد. وإذا فرضنا أن الزمان مستوعب ولا يتمكن من الكسب لنفقة نفسه، هذا هو الذي وقع فيه الكلام، وأن نفقة هذا العبد على من؟ حر من الأحرار، ولكن أعماله بجميعها مملوكة للغير، المفروض أنه أجير للغير، وقد استوفى هذه المنافع مولاه بإجارته، فبقيت بلا منفع، المنافع مملوكة للغير وللمستأجر، فبأي شيء يعيش هو؟ قيل كما اختاره الماتين ونسب إلى العلامة أيضا، اختار الماتن قدس الله نفسه أن نفقته على مولاه، فإنه بعدما استوفى منافعه فكأنه بمنزلة أنه مملوك له، حيث إن منافعه راجعة إليه، فإذا كان بمنزلة المملوك وجبت نفقته عليه، لأن نفقة المملوك على المالك. وقيل بأن نفقته في كسبه، يعمل يكتسب فيعيش، باعتبار أن نفقة النفس مقدمة على حق الغير، فليس للمستأجر منعه عن الكسب، بل يكتسب لنفسه لتحصيل نفقته، بين من قال، من اختار هذا القول، بين من يقول بأنه يتبقى مشغولة الذمة وينتقل البدل إلى ذمته، وبين من يقول بأنه مجان باعتبار أن حفظ نفسه يتوقف على كسبه، فلا تشتغل ذمته بشيء، بل يجب عليه أن يكتسب وأن يعيش بكسبه. وقيل بأن نفقته على بيت المال، فإن لم يكن، فرضنا أنه لم يكن بيت مالين، فعلى جميع المسلمين على النهب الوجوب الكفائي، باعتبار أن حفظ النفس المحترمة واجب على جميع المسلمين، فيجب عليهم أن يسدوا رمقه ويحفظوه من الهلاك. هذه هي الأقوال المذكورة في المقام. أما ما اختاره قدس الله نفسه فلا يبعد أن يعد هذا من الغرائب، وهو أشبه باستدلالات العامة الاستدلال بالاستحسانات. بعدما فرزنا أنه خرج عن الرقية وهو حرون، فما هو الدليل على هذا التنزيل؟ إنه بمنزلة المملوك. أي دليل دل على أنه بمنزلة المملوك؟ حر مسلوب المنفعة، يعني منفعته مملوكة لغيره، فهو بمنزلة المملوك، هذا يحتاج إلى دليل. غير المملوك ينزل منزلة المملوك، يحتاج إلى دليل وإلى تعبد، وليس هنا أي دليل. إنما كان واجبا على المالك نفقة مملوكه، وهذا خرج عن العنوان، عن عنوان المملوك، وصار حرا، فاعتباره مملوكا تنزيلا يحتاج إلى دليل، وليس هنا أي دليل. فهذا القول ساقط جزما، يعني أن يكون نفقته على مولاه باعتبار أنه بمنزلة مملوكه، لم يدل عليه أي دليل. وأما مسألة أن معيشته تكون في كسبه. نعم هذا صحيح باعتبار أن حفظ النفس مقدم على كل شيء، ولكن يتوقف على أن يكون حفظ النفس متوقفا على كسبه. وأما إذا لم يكن متوقفا على ذلك فإن نفقته واجبة على الإمام عليه السلام، والإمام عليه السلام هو ولي الأمر، ويجب نفقة الفقراء عليه، فلا بد من القيام بنفقة ذلك إما من الزكاة أو من بيت المال، كما في جملة من الموارد التي لا يوجد مصرف لما يجب صرفه فيه فيؤخذ من بيت المال، يعني بيت المال وزعه على ذلك يصرف في مصالح المسلمين، إما المصالح العامة أو المصالح الخاصة فيما إذا لم يمكن تداركها من مورد آخر. كما إذا فرضنا أن أحدا قتل أحدا وفر ولم يتمكن من، طبعا يؤخذ الدية من أقربائه على ما في الناس. فإذا فرضنا أنه لم يكن له أقرباء ولم يوجد له أقرباء يؤتى من بيت المال، يؤخذ من بيت المال، فإن دم المسلم لا يذهب هدرا على ما في الناس، يؤتى هذه الدية من بيت المال. أو إذا فرضنا أنه سرق فتقطع يده ثم سرق ثانيا فتقطع رجله ثم سرق ثالثا يحبس، ومصرفه يكون من بيت المال باعتبار أنه ليس هنا أحد يقوم بمعاشه فمن بيت المال، بل يعطى مصرفه ومعيشته. ومنها ما إذا فرضنا أن الحاكم قطع يد رجل من جهة السرقة مثلا أو من جهة أخرى قصاصا، بعد ذلك يحتاج هذا إلى معالجة لا يموت، مصرف المعالجة إنما يكون من بيت المال. في مورد الاستمناء ورد أن أمير المؤمنين عليه السلام ضربه، ضرب بيده المستمني، وبعد ذلك زوجه من بيت المال. وغير ذلك من الموارد مصرف بيت المال إنما هو راجع، يعني الصرف راجع إلى المسلمين إما في المصالح العامة أو في موارد خاصة فيما إذا لم يكن فيما إذا لم يمكن تداركه بوجه آخر، يعني توقف على صرف بيت المال يصرف من بيت المال. فهنا أيضا إذا فرضنا أن هذا الحر الذي كان عبدا وملك جميع منافعه، لأن مولاه ملك جميع منافعه فلم يبق له شيء يعيش به، فهو فقير لا بد من حفظه بإعطاء شيء من بيت المال يصرفه في معيشته من الزكاة أو من غير الزكاة. وإذا فرضنا أنه لم يمكن ولم يكن في بيت المال شيء أو لم يمكن، فيجمع على المسلمين كفاية حفظ النفس المحترمة، فلا يتوقف حفظ نفسه على الكسب حتى يقال إنه يجمع عليه الكسب، وإن كان أجيلا للغير، لأن حفظ النفس مقدم على سائر الواجبات، لا تصل النوبة إلى ذلك. ثم لو فرضنا أن هذا أيضا لم يمكن، فرضنا في بر أو في بلاد غير بلاد المسلمين لم يمكن الأخذ من المسلمين، ولم يقم أحد من المسلمين بمعيشته، ففي مثل ذلك لا بد له من حفظ نفسه بكسبه لنفسه. هذا المقدار مما لا ينبغي الشك فيه باعتبار أن حبس النفس واجب ولو استلزم أنه يتصرف فرزا، ولو فرزنا أنه يستلزم التصرف في مال الغير كالأكل في المخمسة، فهذا المقدار يعني لزوم الكسب عليه لحفظ نفسه هذا المقدار لازم، إلا أن الكلام يقع في أنه يزمن بالنسبة إلى المستأجر ويكون مقدار ما فوته على المستأجر من الخدمة يكون بدله في ذمته أو لا يثبت في شيء في ذمته. خب معلوم في باب الأكل في المخمسة قالوا إن الضرورة إنما ترفع الحكم التكليفي، فيجوز له أن يأكل من مال الغير بمقدار يسد به رمقه، وأما الأكل مجانا فالضرورة لا تقتضي ذلك، فمقتضى أنه أتلف مال الغير وأكل مال الغير أنه يزمن له. فهل يجري هذا في المقام إيزان إذا فرزنا أنه لم يمكن حفظ نفسه من بيت المال ولم يقم به المسلمون بلو من جهة أن هذا في بلد لا يتيسر له أن يأخذ معيشته من المسلمين فلا بد له من الكسب، فهل هو مثل الأكل في المخمسة يكون مجبزا تكليفا فقط ولكن تشتغل ذمته بالنسبة إلى المستأجر أو لا تشتغل ذمته؟ لا يبعد أن نلتزم هنا بعدم الاشتغال، وذلك لأنه إذا انتهى الأمر إلى أن حفظ نفس هذا الحر متوقف على كسبه وليس له أن يخدم المستأجر الموجب لهلاك نفسه، فمثل هذه المنفعة التي هي غير قابلة للتسليم لم تكن الإجارة من الأول صحيحة بالنسبة إلى هذه المنفعة، يعني ليس للمالك أن يملك جميع منافع العبد التي يعني المنافع التي يكون بعضها موجبا لتلف العبد وموجبا لهلاكه، المولى ليس له هذا السلطان. فالمنفعة التي لا يجب تسليمها إلى المستأجر بل لا يجوز تسليمها إلى المستأجر كيف يكون للمالك أن يملك هذه المنفعة للمستأجر ويجر العبد بالنسبة إلى هذه المنفعة إذن؟ وقد ذكرنا في شرائط الإجارة أنه لا بد أن تكون المنفعة مما يمكن للمستأجر استيفاؤها، وهذه المنفعة غير قابلة للاستيفاء لأن هذه المنفعة استيفاؤها موجب لهلاك العبد وموجب لموته، فمثل هذه المنفعة لم يكن المالك من الأول متمكنا لتمليكها بالنسبة إلى الغير، يعني يستكشف أن الإجارة بالنسبة إلى هذه المنفعة كانت باطلة، فإذا كانت الإجارة بالنسبة إلى هذه المنفعة باطلة فللمستأجر أن يرجع إلى المؤجر وهو المالك ويطالبه بمقدار هذه المنفعة من الأجرة. وبعبارة أخرى إذا فرزنا أن المالك ليس له تمليك هذه المنفعة الموجبة لهلاك العبد فهذه المنفعة لم تدخل في ملك المستأجر من الأول، فإذا لم تكن داخلة في ملكه فهو حر ومالك لمنفعته، فهذه المنفعة ملك للحر نفسه لا ملك لمولاه ولا ملك للمستأجر، أما أنه ليس ملكا للمستأجر لأنه ليس للمالك تمليك هذه المنفعة، فأما أنه ليس ملكا للمالك لأنه حر، لا يملك المالك منافع الحر وإنما يملك منافع العبد، هذه منفعة للحر لا أنها منفعة للعبد، فهي منفعة مملوكة لنفس العبد، ويصرف هذه المنفعة في عاشة نفسه حفظا لنفسه عن الهلاك. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم هون حساب دیگه كلام هيش انجاز. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا استأجر عينا خارجية وعينا شخصية فوجد بها بعد ذلك عيبا كان سابقا على العقد وهو كان جاهلا بهذا العيب. قسم قدس الله نفسه هذا إلى قسمين، وأنه قد تكون هذه المنفعة التي يعني قد يفرز أن هذا العيب ينقص من المنفعة شيئا، بحسب المنفعة الخارجية يكون في ذلك نقص، وقد يفرز أنه لا يكون فيها نقص من حيث المنفعة المطلوبة. إذا فرزنا أن العيب عيب يوجب نقص المنفعة، كما إذا فرزنا أنه استأجر دارا وبعد ذلك انكشف أن الغرف كلها مرتوبة مثلا، والرتوبة تسري من الجار ومن غير الجار بحيث يصعب السكن في هذه الغرف وربما يكون موجبا للمرض مثلا، فالمنفعة المطلوبة من العين المستأجرة تنقص بواسطة هذا العيب. وقد يفرز أنه لا تنقص المنفعة، كما إذا فرزنا أنه استأجر دابة لأن يركبها إلى مكان معين وبعد ذلك ظهر أن الدابة مقطوعة الذنب أو مقطوعة العزل، بالنسبة إلى الحمل لا فرق بين أن تكون الدابة مقطوعة الذنب وأن لا تكون مقطوعة الذنب، بالنسبة إلى المنفعة المقصودة لا يفرق فيهما. فعلا الكلام في القسم الأول فيما إذا كانت المنفعة تنقص بواسطة هذا العيب فلا شك في أنه يثبت الخيار للمستأجر بعينه ما يثبت به الخيار في البيت، ولو فرضنا أنه لم يكن دليل شرعي على الخيار في باب العيب، وذلك من جهة الشرط الارتكازي. الشرط الارتكازي بالنسبة إلى العقلاء في مقام المبادلات سواء كان البيع تبديل عين بعين أو تبديل المنافع بشيء كما في الإجارة، الشرط الارتكازي أن تكون العين قابلة للانتفاع بها منفعة مقصودة للعقلاء، يعني أن تكون العين صحيحة. هذا الارتكاز موجود، فإذا كان الارتكاز موجودا وكان هذا الشرط شرطا زمنيا فبتخلف الشرط يثبت الخيار لا محالة. فإذا فرزنا أنه انكشف أن العين لم تكن صحيحة وكانت معيبة وغير قابلة للانتفاع بها انتفاعا مقصودا تاما وعلى نحو الكمال، بإن كان يمكن الانتفاع به إلا أن الانتفاع ناقص، فيثبت الخيار من جهة تخلف الشرط الشرط العقلائي الارتكازي بلا حاجة إلى ذكر لفظي، ولكن نتيجة ذلك ثبوت الخيار فقط، يعني المستأجر مخير بين أن يمضي العقد مجانا بلا مطالبة شيء وأن يفسخ العقد و یطالب بالاجره المسمات اذا اعطا اذا لم يعطا لا يعطي بعد ذلك. و اما بالنسبه الى العرش فهل يثبت العرش في المقام كما ثبت في باب البيع، يعني ان المشتري مخير بين الفسخ والامزاء، الامزاء مجانا او الامزاء مع مطالبة الارش، وهو ما به التفاوت بين الصحيح والمعيب هنا ايضا كذلك، او انه ليس له مطالبة الارش فقط مخير بين الفسخ والامزاء، مطالبة الارش لابد في ثبوتها وجوازها من الدليل وليس هنا دليل. نتكلم فيه إن شاء الله.